بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فوصلنا بحمد الله وقوله إلى قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من سورة الرعد الآية 23 في كتاب شرحها. وصلنا إلى شرحها من كتاب العظيمتان الجنة والنار في المعهد القرآني الدعوي في فصل أو في قسم الدعوة. تمام. قال ابن عاشور: هذا من كرامتهم والتنويه بهم، فإن تردد رسل الله عليهم مظهر من مظاهر إكرامه لهم. يعني نتكلم على مسألة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وهذا من كرامتهم والتنويه بهم، فإن تردد رسل الله عليهم لهم الملائكة مظهر من مظاهر إكرامه لهم. وذكر من كل باب كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم، بحيث لا يخلو باب من أبواب بيوتهم لا تدخل منه الملائكة. يبقى أهل الجنة إيه؟ قاعدين والملائكة تدخل عليهم من كل الأبواب. تمام. ذلك أن هذا الدخول لما كان مجلبة مسرة كان كثيرا في الأمكنة، ويفهم منه أن ذلك كثير في الأزمنة، فهو متكرر، لأنهم ما دخلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة منهم، فكانه قيل من كل باب في كل آن. طيب، يعني هو ابن عاشور بيتكلم عن مسألة إيه؟ اللي هي دخول الملائكة على الذي لا الصالحين في الجنة. فبيقول إيه؟ جنات عدن يدخلونها. يبقى أول حاجة إن إيه؟ الصالحين نفسهم يدخلوا الجنة، دي أول نقطة. النقطة الثانية: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. أن الله عز وجل يجمع بينهم وبين من صلح من الآباء والأزواج والذرية. والنقطة الثالثة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هو اتكلم على نقطة إيه؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وقال ده من مظاهر الإكرام، إن الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تدخل عليهم ليه؟ عشان بقى تكرمهم وتقضي حاجاتهم وتسلم عليهم وغير ذلك. يعني دكتور هشام يقول: قلت. لما تلاقي قلت دي يبقى مين اللي بيقولها؟ اللي هو المؤلف. تمام. ولعل ذلك لدوام التهنئة لهم بهذا الفوز العظيم الكبير، جعلنا الله من أهله، اللهم آمين. وذلك لدوام التسليم عليهم وإلقاء التحية أو التحايا عليهم، وكذلك لدوام إلحاقهم بالهدايا وأنواع الملاذ من الأطعمة والأشربة. ولعل من حكم ذلك بيان أو من حكم ذلك بيان أن أهل الجنة كلهم ملوك، والملائكة تقوم على أبوابهم كهيئة أبواب الملوك في الدنيا، التي تقوم الخدام عليها استعدادا لأوامر الملوك وقياما على شؤونهم في النعيم. فيا لنعيم أقوام الملائكة خدامهم. يعني كيف نعيم أقوام ستكون الملائكة هي الخدام. تمام. طيب، هو برضو كلم على مسألة إيه؟ دخول الملائكة على أهل الجنة. وقال إن دخول ده إما للتهنئة أو للتسليم أو للإحاس بالعطايا. تمام يا شباب. لكن طبعا قلنا الآية فيها ثلاث أشياء: الأولى دخول عباد الله الصالحين الجنة، وده أصلا من كرم الله سبحانه وتعالى، لأن مش طبيعي إن أنت تخش الجنة، طبيعي إن أنت عملت اللي ربنا أمرك به، مالكش حاجة أصلا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعطي هذا الثواب تفضلا منه وإنعاما سبحانه وتعالى. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ده اللي هو بقى إيه؟ النعيم الذي هو النعيم الاجتماعي، ان انت والاسري. يعني ايه؟ يعني مثلا لو واحد من الناس مثلا في أنعم الأماكن، أو مثلا يوم تخرجه أو بيناقش الدكتوراه بتاعته أو يوم جوازه، أو عنده مناسبة سعيدة جدا جدا جدا، ومثلا أبوه في العناية المركزة، أو ابنه عامل حادثة، أو زوجته بتموت، هيبقى مش هيقدر يتلذذ ولا يتنعم بما هو من أسعد الأشياء عند غيره، صح؟ لو أصلا ممكن يبقى أسعد الأحداث اللي مرت عليه في الدنيا، ممكن لا يستطيع أن يتنعم بها وهو يفتقد أبوه أو زوجته أو أولاده أو غير ذلك، صح؟ فمن نعمة الله سبحانه وتعالى اللي هو إله أنه يلحق بالصالحين آباءهم وأزواجهم وذريتهم، تمام؟ وده من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى في الآية إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واضح شباب؟ فده أيضا نوع من أنواع النعيم العظيمة جدا جدا، وهي إيه؟ الحق الآباء والأزواج والذرية بالعباد الصالحين. وإن أنت ممكن تبقى مثلا يعني مؤمن ولكن لك ذنوب، فتستحق دخول النار بهذه الذنوب، ولكن الله سبحانه وتعالى يرزقك ولد صالح يحفظ القرآن أو يعلم العلم أو يجاهد في سبيل الله أو يفعل شيء من الطاعات المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، يكون إنسان قريب من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يرفعك بعمل ابنك الصالح لتلحظ به في الجنة، تمام؟ أو تكون أنت رجل صالح وزوجتك مثلا مقصرة أو كده فتستحق دخول النار، ولكن الله سبحانه وتعالى يلحقها بك لصلاحك حتى إيه تقر عينك بها. أو لد بعض الأولاد أو أجداد كانوا صالحين فيلحقك بهم أو يلحقهم بك إلى غير ذلك يعني. أو الاثنين دخلوا الجنة بس واحد في مرتبة أعلى والثاني في مرتبة أقل، فالله عز وجل يلحقهم ببعضهم البعض. واضح شباب؟ فده من نعيم إيه؟ أهل الجنة، أن الله سبحانه يقر أعينهم ويقر أعينهم من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. في درجات الجنة وفي النار أيضا يعني، وفي الخروج من النار، لأن حتى في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يأتي المؤمنون ويقولون يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا فيشفعون فيهم فيشفعون، فيخرجون من النار بشفاعة أصحابهم، والشهيد طبعا بيشفع في 70 من أهله وغير ذلك. فالشاهد ان ايه مسألة شفاعة المؤمنين في بعضهم البعض ثابتة، سواء في خروج من النار او في رفع درجات الجنة. واضح شباب؟ طيب ده ايه الجزء الاولاني. الجزء الثاني بقى اللي هو ايه؟ والملائكة يدخلون عليه من كل باب، وقلنا بفيها عدة معاني. اول ملائكة هم معروف ان هم الملائكة يأتون اما للسلام او للخدمة، فاستفدنا ايه؟ اما انهم اللي هم اهل الجنه كملوك الدنيا، ان الناس اللي عليهم الخدام ورايحين، ولا الحاجه الثانيه ان لما يكونوا خدام هم الملائكه يبقى نعمهم شكله ايه اصلا؟ فتخيل بقى الناس في قصر خدام السلام بتاعه ملك. حتى في الحديث ان بعض اهل الجنه لما يدخل الجنه ويرى خادمه يخر له ساجدا ويقول ظننتك رب العالمين. يعني العالم افتكر ان الملك هو الله سبحانه وتعالى، وده الحديث صحيح. فايه هو جمال وعظمة الملك اللي هيبقى خادم عندك؟ طب لما يبقى الخدام بتاعك انت عامل ازاي بقى؟ وهيبقى انت قدرك ايه؟ وانت هتبقى قدرك ايه عند الله لما تبقى الملائكة دي خدامك؟ كل ذلك ان نحن اطعنا الله سبحانه وتعالى. ذلك الإنسان لا يرتبط بهذه الدنيا الفانية، يعني يحاول أنه قلبه لا يرتبط بما في الدنيا من متاع، لأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى سبحانه وتعالى. يدخلون طبعا الإنسان المضارع دليل على التجدد والاستمرار، يعني مش مرة واحدة، لا يدخلون مرات متعددة من كل باب، يعني الملائكة داخل خارج عليهم، نقولها كده بالعامية يعني، كل شوية ملائكة دخل عليهم بأنواع من النعيم، بأنواع بتوقع عليهم السلام، بتهنئهم وهكذا، بتبشرهم إلى غير ذلك. الأولى اللي هي الجنات عدن يدخلونها، لا مش عارف الصراحة الحكمة من المضارع هنا نلحق إن شاء الله نشوفه، بس هي عامة في المضارع بيستعمل بيصير التجدد والاستمرار، لكن في مسألة إن هم يدخلونها هنا هل لتعدد الجنات مثلا أم لتعدد دخولي من جنة إلى جنة، هنشوفها إن شاء الله، نشوف حد يتكلم فيها بإذن الله ونبقى لكم إن شاء الله. تمام. طيب الآية اللي بعد كده أو في الأول في الآية دي إيه الفوائد الدعوية اللي إحنا نستفادها في الكلام هنا؟ صحيح زي ما الشيخ بيقول كده احيانا الفعل المضارع بيفيد استحضار الصورة. صحيح. ايه علاقة الملوك والعلماء بالآية بقى؟ صحيح على الاقتراب دي. صحيح. طيب ايه فايدة من الايه؟ صح، ده مقصود مريم قالت فايدة جميلة اللي هي اذا كنت تحب ابنائك فعلقهم بالله لعلهم هم من يشفعوا لك. اذا فايدة هي الحث على تربية الابناء، دي فايدة جميلة جدا، الحث على تربية الابناء او صلاح واصلاح الزوجة والاولاد، لانهم ممكن يبقى هم سبب نجاتك من النار، ممكن انت لا تبلغ بعملك مقامات في الجنة لكن بسبب زوجتك وأولادك لو أنت حرصت على طاعتهم لله وأعنتهم على هذه الطاعة يكونوا هم سبب في أن هم ترتقي معهم. من كل باب لأنهم كانوا يفعلون من كل أبواب الطاعة، هو يعني مش استدلال مباشر بس ممكن يبقى فيها إشارة. الحث على قصة الأصدقاء الصالحين طبعا لا شك أن تصبر على أهلك في العبادة. صحيح. مهما كنت قدرك قليل في الدنيا سيرفعك الله في الجنة إذا كنت طائعا، فليست العبرة بقدرك عند الناس. صحيح. مصادقة الأخيار للشفاعة. صحيح. إذا حتى إيه من صلح العبادة عز وجل خدنا منها إيه مسألة الإنسان يحرص على مش على دينه فقط ولكن على دين من حوله من أبيه وأمه وزوجته وأولاده، لأن هم ممكن يكونوا سبب في رفعتك في الجنة من حيث لا تشعر، ممكن يكونوا بيعملوا عبادات بيقصروا مثلا، ممكن زوجتك تكون بتقصر في حاجات في البيت مثلا في مقابل إن هي تحفظ القرآن أو بتقوم الليل أو كده وتبقى أنت متضايق من الحاجات دي، بس استحضر إن ممكن يبقى عبادتها دي سبب لإيه؟ لرفعتك في الجنة. فطبعا يجب عليها ان هي تسمع الكلام قبل العبادات النوافل وتطيع جوزها قبل الكلام ده، لكن يعني ان تستحضر لو لقيت حاجه زي كده وتفرح بيها بالعكس، ويا ريت هو اصلا يعني النموذج ده مش موجود بس لو موجود يا ريت يبقى موجود. يعني المجالس العلم في الدنيا تحف بالملائكه وتكون سبب لدخول الملائكه عليك. صحيح. في وضيحة الصلاح للأباء والأزواج والأولاد ده الفايدة المستفادة منها. الحاجة التانية اللي إيه؟ ان انت ملائكة يدخلون عليه من كل باب، ان انت اصلا في الآخرة ستكون افضل من ملوك الدنيا، فملوك الدنيا حراسهم وخدامهم من البشر، اما ملوك الجنة فحراسهم وخدامهم من الملائكة. حلو. اوكي. واستفدنا برضو موضوع النعيم الاجتماعي في الجنة، ان ربنا سبحانه لا يحرم اهل الجنة من اقتناعهم بازواجهم واولادهم وابائهم ان كانوا من الصالحين. صح. ده نوع من انواع النعيم. في قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال الرازي قول أهل اللغة أن طوبى مصدر من طاب كبشرى وزلفى، ومعنى طوبى لك أي أصبت طيبا. ثم اختلف على وجوه فقيل فرح وقرة عين لهم عن عباس رضي الله عنهما، وقيل نعم ما لهم يعني حاجة نعيم خلاص يعني، وعن عكرمة وقيل غبطة لهم يعني سيغبطون لما هم فيه من النعيم عن الضحاك، وقيل حسن لهم يعني لهم حاجة حلوة خلاص عن قتادة، وقيل خير وكرامة عن أبي بكر الأصب، وقيل عيش طيب لهم عن الزجاج. وعلم أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب أن يكون في اللفظ، يعني هو في الآخر هم لهم حاجة حلوة خلاص لفظة، واحد قال حسن واحد قال خير واحد قال كرامة واحد قال غبطة، المهم أن هم إيه لهم حاجة حلوة خلاص تمام. والحاصل أنه مبالغة في نيل الطيبات ويدخل فيه جميع اللذات، وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل له. قلت عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو الأول جاب لك الإيه تفسير اللغوي من راضي، قال لك أنه طوبة يعني حاجة طيبة خلاص، لكن الحديث بيلغي كده بيقول طوبة شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وعن أبي سعيد الخدري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير راكم الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. وفي رواية عن سهل بن سعد أنه قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طيب الحاصل هنا إن مسألة الإيه طوبة، هل هي شجرة أم هي مصدر من طابة؟ لا هي أكيد شجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال طوبة هي شجرة في الجنة تمام. طيب الذين آمنوا عن الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم اللي هي شجرة طوبة وهي شجرة طيبة تمام، وتخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، ودي فيها يعني لمحة كده فنية يعني وكأن مثلا الموديلات الجديدة بتاعت الثياب و الستايلات الجديدة بتخرج من شجر الطوبة، يعني شجر الطوبة دي اللي عايز يلبس الثياب الحديثة اللي لسه نازلة النهاردة يروح شجر الطوبة يجيب منها ايه ثياب أهل الجنة تمام. فأحدث بقى موديلات وأحدث أجزاء وأحدث ألوان بتخرج من شجر الطوبة تمام، من أكمام هذه الشجرة واضح شباب. في نفس الوقت ايه أكمام الشجرة اللي هي زي يعني زي فروعها كده أو حاجة في الشجرة يعني تمام. فالشجرة بيخرج منها هذه الثياب، ومسيرة أو مسيرة السير في ظلها 100 عام، يعني واحد مش هيقطعها طول مشي 100 سنة ما يخلصهاش. شجرة كبيرة جدا لأنها بتكسو كل أهل الجنة، يعني شجرة بتكسو كل هذا العدد من المؤمنين في الجنة، فأكيد شجرة عظيمة جدا يعني. مسألة عظم الخلق في الجنة دي حاجة مفروغ منها، من الجنة فيها مساحات شاسعة لا تعد ولا تحصى. هل نحن في حاجة ان احنا نعيش فيها مع نعم الجنة ومع ما أعده الله عز وجل لعباده في الجنة؟ لأن ده فعلا هو المحرك الحقيقي لنيات الإنسان ولأعماله. يعني انت عشان تشتاق للعمل ولطاعة الله سبحانه وتعالى ومعلومات الله لابد أن تستحضر هذه أنواع من النعيم، تفكر فيها وتشتاق إليها، فدون يبقى العمل سهل عليك. لكن طول ما أنت ما تفكرش ولا تتدبر في هذه المعاني وهذه الأنواع من النعيم، مش هيبقى من السهل أنك تبذل نفسك وروحك لها. ودي مشاركات عجيبة دايما تحصل معانا، يعني احنا دايما في اختياراتنا بتلاقي حاجات غريبة جدا. ليه؟ لان احنا مش عايشين المعاني دي، لو عشناها تفرق معانا كتير صح شوية. طيب يبقى احنا ده معنى الآية. ايه اللي استفدناه من الآية؟ بقى في عدة فوائد هنقول منها، ان هي ان العباد الصالحين والمؤمنين في الجنة لهم اول يعني وحسن الرجعة الى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني بقى اللي هو في الحديث اللي هو الأصح بلا شك، أن لهم هذه الشجرة، شجرة التي في الجنة التي تخرج منها ثياب أهل الجنة. فيها بقى النعيم اللي هو بقى التمتع، يعني مش مجرد لبس، يعني مثلا انت النهاردة اخواننا مثلا في سوريا وفي بلاد كثيرة مثلا يعانون من البرد الشديد حتى في قراءة مصر يعني بلسه بس في جاكت يلبسه او في هدوم ثقيلة يلبسها او بطانية يضغط بيها صح؟ لو قلنا البطانية بتغطي كويس جدا وثقيلة وبتقفي من هذا البرد تقول ايه؟ اختنا مين خريجة جزاك الله خير عن النقل هيبقى سعيد جدا ولو قلت له جاكيت مثلا طفل فقير وبردان وقلت له جاكيت هيبقى سعيد جدا صح طيب مش مجرد ان هو بيكفي من البرد او من ما يحتاجه لا ده كمان ايه ده مزخرف بقى واحبس موضة ومبيل السنة دي هيبقى السعادة قد ايه طب هيبقى بيتغير كل يوم يعني جايب له كل يوم ثياب جديدة بألوان جديدة وهيبقى عامل ازاي فإذا نعيم أهل الجنة تصاعدي نعيم أهل الجنة تصاعدي مش مجرد ان هما بيلبسوا الثياب اللي تستر عوراتهم او تزينهم او تحفظ صوتهم او تقيهم من العراء او غير ذلك لا ده نعيم في مجرد وجود اللبس ونعيم في ألوانه ونعيم في تجدده ان هو كل شويه بيخرج ثياب جديده فنعيم لا يعني مهما بقى وصفنا او قارنا هذا النعيم بنعيم اهل الدنيا في التلذذ بالثياب لا يمكن ان يقارن بنعيم اهل الجنه ان حتى مثلا ايه مساله ان مثلا ايه انت عارف الموديل السنه دي اللي نفسه تلبس كذا لا ده فيها نوع جديد كمان مفاجاه المفاجاه والابهار يعني الناس كلها متشوقة خارجة الصبح تشوف ايه ايه الثياب بتاعته النهاردة في ثياب جديدة طبعا النهاردة محدش عارف تخرج من اكمام شجر الطوبة تمام فمحدش عارف ايه يعني فجأة في حد ذاتها كده تخرج تلاقي الثياب ايه طالعة لك من الطالع بتاع الشجرة وهو ده الايه ده ثياب النهاردة او الثياب بتاع اللي هتلبسه فدي اصلا شكلها وخروجها وابهارها وتجددها يعني نعيم فعلا لا يقارن نعيم لا يدرك لا يدرك بالعقل ولا بالتفكير مهما فكرت حاجة اعلى بكثير ولا خطر على قلب بشر تمام طيب ايه اللي بعد كده قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار قالت الدرع المنصور أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله مثل الجنة أي نعت الجنة ليس للجنة مثل طبعا دي شيء معروف في اللغة إن مثل بمعنى نفس تمام يعني مثل الجنة يعني نعت الجنة أو صفة الجنة تمام يعني نفسها مثل الجنة يعني الصفة هي نفسها دي حاجة في اللغة معروفة أن كلمة مثل مش معناها ليست دائما بالمعنى المثيل يعني مثل محمد كعمر مثلا ده إيه يعني بشبههم الاثنين ببعض لكن أقول مثل الجنة هنا أو ليس أو في قول سبحانه وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء يعني ليس كنفسه شيء مش كمثله مش ربنا له مثيل والمثيل ملوش لا مش هتنفع اصلا يعني لو جبت فسرها بكلمه المثيل بمعنى شبيه مش هتطلع اصلا يعني لو جبت تقول ليس كمثله شيء يعني ليس كشبيهه شيء طب شبيهه ده جه منين اصلا فهتلاقي ايه الجمله الثانيه في بعضها لا ليس كنفسه يعني ليس كمثله يعني ليس كنفسه ونفس الجنه يعني نفسها نفس الجنه تمام فمثل الجنة أي نعت الجنة فليس الجنة مثل وأخرج النبي حاتم أبو الشيخ عن إبراهيم التيمي رضي الله عنه بقوله أكلها دائم أي لذتها دائمة في أفواههم يعني أكلها مش الأكل نفسه اللي دائم يعني مش هيقعد ياكل في التفاحة ما بتتاكلش مش معناها كده طبعا لكن أكلها دائم يعني الأكل بتاكل بس يظل إيه يظل لذته وطعمه في الأفواه الدائم هنا هو ايه ليس الاكل نفسه ولكن اثره والسلام. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن خارجة ابن مصعب رضي الله عنه قال: كفرت الجهمية بآيات من القرآن قالوا إن الجنة تنفتر بالقرآن، قال الله تعالى: إن هذا للكنى ما له من نفاد، وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنفتر فقد كفر. وقال عطاء غير مجهول: فمن قال إنها تنقصه فقد كفر. وقال عطاء غير مجهول: فمن قال إنها تنقصه فقد كفر. وقال: أكلوها دائم وظلها، فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما من شيء من ثمار الدنيا أشبه بثمار الجنة من الموز، لأنك لا تصوبه في الصيف ولا في الشتاء إلا وجدته، قال الله تعالى: أكلوها دائم. طبعا دلوقتي بقت الفاكهة كلها موجودة في الصيف والشتاء، الصواب والحاجات دي. إلا طائف قال أن الله تعالى قال: أكلوها دائما وظلها، ولم يقل أكلوها وظلها دائما، لأن دوام الأكل حقيقي، أما الظل فهو كناية عن عدم الحر، وإلا فلا شمس في الجنة. تمام. قال تعالى: مستفتح لسورة إبراهيم. يعني إحنا هنقف هنا عن سورة إبراهيم، لكن نخلص بقى الآية اللي معانا. يقول إيه بقى؟ مثل الجنة، قلنا مثل هنا بمعنى نفس أو صفة الجنة التي وعد المتقون. طيب هنا طبعا في عدة فوائد، أولها كلمة وعد المتقون، من الذي وعد أهل الجنة من الذي وعد المتقين بالجنة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ووعد الله، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، فيبقى ده وعد محقق من الله سبحانه وتعالى. وعد المتقون هنا برضو فيها يعني نقطة، إن الجنة وعد مين؟ للمتقين. فإذا أردت الجنة فيكون من المتقين، فيها تحقيق للمتقين فعلا. صحيح. تجري من تحتها الأنهار، تكلمنا على تجري من تحتها الأنهار قبل كده، كذا آية: أكلوها دائم وظلها. أكلوها دائم وظلها، قال لك الأكل هنا مش الأكل ولكن إيه لذاتها. وهنا طبعا معنى جميل جدا، إن أنت ناس كتير تقول لك مثلا ايه تتجرأ على المال الحرام مثلا او غير ذلك، فتقول له تعمل ايه يعني المال الحرام، اكل العيال واجيب بقى اروح اشتري بقى 2 كيلو كباب، واجيب بقى اكل وشرب، واجيب فاكهه، واجيب عصاير، واجيب كذا. دايما لذة الاكل ومتعة الاكل من اعظم المتع اللي الانسان بيفني فيها حياته وماله، عشان الطبيعي يعني مش العقل او المؤمن الذي يقيد شهوته، لكن اللي بينساق وراء شهوته بيعمل كده. تمام. فنقوله طب وبعدين انت كلت وبعدين؟ بالظبط، انها مجرد ما بيبلع الطعام بتنتهي اللذة. لكن لو هذا المال ابتقيت الله عز وجل في كسبه او انفقته في سبيل الله، فانك ستأخذ به لذة لا تنتهي. كلها دائم وظلها. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حتى جميلة دي، لما جاءه الشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كتف الشاه، فسيدة عائشة ظلت تتصدق بالشاه وطرقت الكتف للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة عن الشاه، قالت: ذهبت إلا كتفها، يعني كلها تصدقنا ده مع الشاه الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بقيت إلا كتفها. ليه؟ لأن اللي تصدق بيه ده هو المتعة الباقية الحقيقية، هو ده الأكل الدائم على الحقيقة، هو ده ربنا هيعوضك بيه بأكل دائم في الجنة. أكلوها دائما وظلها. تمام. لكن اللي هنأكله ده هو الفاني، الأكل اللي هنأكله ده هو الفاني، اللي أكله سيكون في الخلاء أعزكم الله. تمام. تلك عقبى الذين اتقوا. كلمة قوية جدا، كلمة تلك عقبى. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. دائما إياك أن تنشغل بالحاضر عن العاقبة، أهم ما يشغلك هو عاقبتك، بما ستنتهي عاقبتك، عاقبة أعمالك، عاقبة حياتك، عاقبة بذلك وفكرك وما تعيش له، ما هي العاقبة؟ الفكرة مش العاجلة، الفكرة مش في شهرة زائلة أو منصب زائل أو مال زائل أو أولاد يزول، الفكرة في العاقبة، ما هو الذي ستنتهي العاقبة به؟ هذه الجنة التي أكلوها دائما تلك عقبة الذين اتقوا، هي العاقبة بتاعتهم كلها محمودة، مهما ضحوا أو بذلوا أو خذبوا أو حدث لهم في النهاية كانت عاقبتهم الجنة، كانت عاقبتهم الجنة، تلك عقبة الذين اتقوا. كلمة الذين اتقوا دي برضو يعني هلكوا فكروا فيها، فكر مع بعض فيها، القضية الذين اتقوا دي كلمة كده مفرغة من معناها، لا، والتقوى ده عمل ايه في حياته لكي تكون له هذه العاقبة؟ يعني بذل في سبيل الله، ضحى، اوذي، اعتقل، ضرب، سجن، قتل، جاهد، ضحى بماله واولاده وحياته في سبيل الله، في النهاية هو بذل. فالناس طول الحياة بينظروا لهذا المتقي أنه مبتلى، أنه في شقاء، مجنون، أنه يصعب عليهم، يقولوا يعني عين ما بيعيش إزاي ويستحمل إزاي اللي حصلوا. لا، لو علموا ما بذل هذا لا غبطون هو فيه، لتمنوا أن يكونوا مكانه. وهي دي مشكلة النظر بالقياس العاجلة والدنيا، تنظر لواحد حصل له ابتلاء أو حصل له شيء في سبيل الله فيصعب عليك وتقول إزاي. لا، لما تعرف أن ده بقى عاقبته في الجنة، تلك عقبة الذين اتقوا، وعقبة الكافرين الذين كانوا يعذبون المؤمنين والذين كانوا يضطهدونهم ويصدون عن سبيل الله ويحاربون المسلمين ويقتلونهم، وعقب الكافرين النار. فطبعا الإمام علي أو سيدنا علي عرفها فقال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل. ومسؤول سيدنا عمر على قرآن التقوى فقال: هل للسائل هل سير في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فما تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. فأشمر هدومي عشان ما يجيش فيها شوك، أتقي يعني أبص ما رايح فيه. فقال: وهذا التقوى، تشمر المعاصي وتتقي صغائر. وفي قول جميل: هو أن تجعل بينك وبين الحرام حلال. التقوى مش هقولش كاملة، ولكن التقوى من أخص الأمور، يعني المتقي ده حاجة خاصة جوه المسلم والمؤمن. لا، المتقي مش بقول هو المبتلى، أنا بقول المتقي ده قد يكون قد ابتلي في حياته. يظن الإنسان اللي بينظر بالمقياس العاجلة إن هو يعين وصعبان عليه وحصل إزاي وربنا يصبره، لكن لما تنظر إلى عاقلة هؤلاء فيحمدون حين يطلع الصباح، يحمد القوم السرى، يحمد القوم السرى. يعني لما الإنسان الناس ماشية بالليل شايفة يراها فين، اللي ماشي على الطريق الصحيح لما يطلع عليه الصباح يحمد السرى أنه يقول: الحمد لله أنا مشيت صح. هل ممكن للمتقي ألا يبتلى؟ لا، هو ربنا تعالى قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلا الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد للمتقي والمؤمن أن يفتن ويفتن. مش شرط الابتلاء ده هو الاعتقال والقتل والتشهيد، مش شرط ده، ممكن ابتلاء تاني، ابتلاء في الصحة، في المال، في فتنة العافية، كل يفتن يعني. لابد أن يبتلى، وكل واحد له بلاؤه. يعني في واحد أصلا ما تفرقش معاه مثلا فتنة النساء في حاجة أو فتنة المال في حاجة، لكن ممكن فتنة الخوف عنده هي اللي صعبة، فتنة التعذيب هي اللي صعبة، وواحد العكس يصمد أمام التعذيب والابتلاءات والسجون والكلام ده كله ما تفرقش معاه خالص، ولكن يفتن بالمال، يفتن به. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه على سبيل الدعاء يعني كان يقولون عنه أنه كان كالزهر الأحمر. كالزهر الأحمر يعني كالزهر الأحمر اللي هو الزهر الخالص يعني. وابتلوا بالعذاب وبالاضطهاد في زمن الخلفاء الأوائل فصبر، وابتلي به قربه الخليفة الأخير وقربه من مجلسه وقال له اطلب ما شئت فلم يفتن، فابتلي بالسراء وابتلي الأول بالضراء فصبر، وابتلي بالسراء فشكر. كما يقولون كان كالذهب الأحمر يعني كان كالذهب الخالص الذي لا يتغير به النار. واضح يا شباب؟ فخذنا رحنا ايه من الايه اللي احنا قلنا ان احنا نبقى من المتقين، و بدأ الناس الى ذلك تقي هو الذي وعده الله الجنة، ومسألة الاكل الدائم والظل والتصدق في المال والطعام لان هذا هو الذي يبقى، وما تأكله وتشربه وتلبسه هو الذي يفنى، وان الانسان اذا نظر الى العاقبة اختلفت رؤيته للأحداث واختلفت رؤيته للوقائع، وتفحم من المخاوف ما يصعب على غيره أن يقوم به. صح شباب؟ أبو سعيد عايز يقولها وحدة عايز يقولها. ذكر الظل مع الأكل يعني كنوع من التجمع أو اجتماع يعني اللذات. النبي صلى الله عليه وسلم استظل وأكل قال يعني طعام هنيء وماء بارد وظل يعني استمعت هذه الأشياء، فقال ثم اللي سألونا هو إيه عن النعيم. صحيح. من عمر الجنة غير منقطع وأما الدنيا منقطعة. كما قلت لك عفوا الذين اتقوا عفوا الكافرون النار، فإن الناس قسموا بين متقين وكفار، مفيش حاجة في النص. صحيح. مثل هذه الجنة لا ينبغي العدول عنها لشيء آخر. صحيح. ما فيه يقول لا ينبغي أن يترك الدائم والخالد والفاني الزهيد من الدنيا. ولا دائم يعني نعيم الجنة دائم، وإن متاع الدنيا زائل، وإن ربنا الرحمن يعطينا نعيم دائم على عمل وتعب غير دائم. جميل. الجهاد الطعام والمال في نفوس الجنة الباقية وكل ما فيها دائم لا يفنى، وهذا من تمام النعم. جميل. فلما السبب الذي وإن الذي هو خير ومع الله خير أبقى. جميل. اختم كل آيات دعوة لتخيل نعيم أهل الجنة حتى إذا قارناه بمتاع الدنيا هان علينا ذلك. صحيح. جميل جدا. جزاكم الله خيرا. من نعيم الجنة نعيم التشويق والتجدد ورفعه. صحيح. أنا أمس القريب أقول ممكن سؤال، ممكن سؤال فضل. صحيح. تحمل الصيام والجوع في أيام الحر لأجل جنة أكلها دائم وظلها، فالإيه الصيام والجوع في مقابل الإيه الأكل الدائم والحر في مقابل الظل. لك جميلة جدا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.